قل العزوة بتاعتها، لكن تستمد وجودها من انها كائنة في الرب، موجودة في ربنا. عشان كده مهم جدا بالنسبة لي وبالنسبة لك وبالنسبة لكل واحد انه يعيش هذا الاختبار، انه يبقى كائن في الرب، موجود في الرب. ربنا موجود فيه وهو موجود في ربنا، يثبت فيا وانا اثبت فيه. زي ما انتم شايفين والاهل اللي معاه او الجماعه اللي معاه، ان كنيسه روما في هذا الوقت كانت عباره عن جماعات متفرقه، منها جماعه اصلها يهودي، منها جماعه اصلها روماني، منها جماعه اصلها من اليونانيين، وكل طائفه من ثقافه واحده او من عادات واحده كانوا عاملين مجتمع كنسي. لحد الان، لحد قبل ما يروح بولس الرسول، ما كانش في كيان واحد يضم كل دول الجنسيات المختلفه او الثقافات المختلفه. عشان كده نشوف بولس بيبعت سلمه على فلان ومن معه ومن معه، لانها كانت عباره عن جماعات متفرقه. سلموا على تريفينا وتريفوسا التاعبتين في الرب. ودي امرأتين تانيين غير مريم وغير فيبي، تعبوا في ربنا وفي خدمة ربنا وفي خدمة الكنيسة. سلموا على بريسيس المحبوبة، شخصية تانية التي تعبت كثيرا في الرب. صفة عجيبة جدا ان كل ما يذكر واحد او واحدة يقول ان هو تعب كتير من اجل ربنا. الناس اللي ذكرهم بولس دول ما ذكرهمش لانهم مشهورين بسبب غناهم او بسبب علمهم او بسبب مركزهم او بسبب الامكانيات اللي عندهم، لكن ذكرهم بسبب حاجة واحدة بس، بما عملوه واحتملوه من اجل الرب. بل الانسان حيذكر من اجله، ماذا فعلت وماذا احتملت من اجل الرب. ده اللي حيخلد. الناس دول صاروا مخلدين على مدى 2000 سنة، مش لانهم نجحوا في دروسهم ولا لانهم كونوا ثروات ولا لانهم تبرعوا باموال، لكن دول قلدوا لانهم صنعوا كل ما صنعوا من اجل الرب، وتعبوا كثيرا جدا من اجل الرب. ده اللي بتلاحظوه. اغلب الناس دول اللي ذكرهم بولس الرسول كانوا عبيد وليسوا اسياد وليسوا ملوك، لكنهم دخلوا في تخليد الحياة الأبدية لأنهم تعبوا من أجل ربنا. ده الشيء اللي باقي للإنسان. رغم إن بولس ما راحش روما، لكن اتعرف على الشخصيات دي كتيرة إزاي. ده يورينا حاجة مهمة جدا، إن المسيحيين الأوائل كانوا كثير التجوال، بيتنقلوا من مكان لمكان. فبولس اتقابل مع الناس دي زي اكيلا وبريسكيلا، اتقابل معاهم مره في كورنثوس ومره في افسس. ده يورينا ان المسيحيه الاولى كانت مسيحيه نشطه متحركه. الكرابه كانوا بيقولوا يصنعوا خير ويبشروا باسم الرب. عشان كده بالرغم انه ما راحش روما لحد دلوقتي ولا مرة، لكن كان يعرف ناس كتيرة جدا من الموجودين في روما. سلموا على روفوس المختار في الرب وعلى امي. وروفوس ده شخصية جميلة جدا، سماه روفوس الايه؟ المختار. عارفين مين ابو روفوس ده؟ ده هو سمعان القيروان
اللي شال الصليب ورا المسيح. لو في انجيل مرقس اصحاح 15 يقول كده: وكان رجلا قيروانيا اسمه سمعان ابو الكسندروس وروفوس. شفنا ان سمعان القيرواني شال الصليب في البداية قد يكون متذمرا متذجرا من السخرية، لانهم يفكروه ليحمل الصليب وراءه. لكن نشوف ان شلت الصليب ورا المسيح ليه بالرغم من انها كانت بالسخرية، الا انها اثمرت ان سمعان يؤمن واولاده الاثنين وزوجته. بل ان بولس الرسول يقول على امه التي هي امي، لان بولس حرم من الامومة لما قبل المسيح وطرد من طرسوس، لكن وجد امهات كثيرة جدا يحتضنونه. فعشان كده يتكلم بالمشاعر الرقيقة دهية قدام او عن امه التي هي امي. بعض الناس كانت بتظن ان بولس الرسول انسان مشاعره ناشفة، لانه يعني بتاع الام وجهاد وصعوبات ومقاتل، يعني انسان ناشف ملوش مشاعر. لكن فوقع الامر ان الاصحاح 16 ده من روميا ورينا ان بولس ده كان يفيض رئة ومشاعر تجاه الكل، تجاه الاخ والاخت والام. لان بعض الناس بتفتكر ان اللي يعيش مع ربنا لازم يبقى متجمد او متبلد المشاعر اطلاقا، زي ما انتم شايفين بولس يفيض بهذه الرقة. سلموا على انسكريت، فريغون، هرماس، بتروباس وهرميس، وعلى الاخوة الذين معهم. اخوة الذين معهم يعني دول طائفة تانية، ودول كانوا يمثلوا المجموعة اليونانية. سلموا على فيلولوس وجوليا ونيريوس واخته اولمباس، وعلى جميع القديسين الذين معهم، مجموعة كمان. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. وبقت كلمة سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة اللي هي الأسبازيتا طقس ثابت في القداس الإلهي، ان الكاهن ما يقدرش يبتدي صلاة التقديس الا لما الشعب كله يقبل بعضيه. يعني ايه يقبل بعضيه؟ انك ما تقدرش تدخل لجسد ودم المسيح الا اذا كنت عايش حياة المحبة بينك وبين اخواتك، الا اذا كنت عايش حياة الوحدة، تشعر بما يشعرون وتتألم بما يتألمون وتفرح بما يفرحون. ما تقدرش تخش جسد ودم ربنا الا اذا كان في سلام بينك وبين اخواتك، حب، وحدانية، سلام، كل ده بتعمله القبلة. عشان كده القبلة المقدسة دي كانت من ايام الكنيسة الاولى وما زالت على مدى 20 قرن من الزمن طقس في لتورجية العبادة الجماعية اللي بتبقى في الكنيسة. بل اللي فيه راح احد الاديرة او الاديرة كلها، وصلت لها ان حتى الاباء الرهبان ما ينصرفوش بعد ما يصلوا التسبيحة بتاعتهم الا لما يقبلوا بعضهم بعض، لان دي علامة المسيحية، هي علامة الحب. كنائس المسيح تسلم عليكم. وهنا كنائس المسيح اللي هي موجودة في كل الاماكن اللي بشر فيها بولس، من اول اليونان لكورنثوس لتسالونيكي لفيلبي لغلاطيا، لكنائس اسيا الصغرى كلها. وبعدين فجأة بيقطع الحديث ويبتدي يدي بعض التحذيرات، يقطع موضوع السلامات والتحيات
ويحذر من نقط خطيرة جدا. أطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم. خدوا بالكم من الناس اللي عايزة تشق الكنيسة واللي عايزة تعثر بعضها بعض خلاف لتعليم المحبة اللي قايمة عليه الكنيسة. التي تعلمتموه واعرضوا عنهم، ابعدوا عنهم، لان مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم. وكلمة بطونهم هنا دي اسوأ تعبير عن الذات. بيخدموا بطونهم يعني بيخدموا ذواتهم، طالبين مجد انفسهم مش من مجد ربنا يسوع المسيح. بالكلام الطيب والاقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. السلماء يعني البسطاء اللي ما عندهمش حكمة كافية. لان طاعتكم ذاعت الى الجميع، الطاعة بتاعتكم خبرها يصل لكل مكان. فافرح انا بكم واريد ان تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر. فجاء سلسلة التحذيرات دي يقطع بيها السلام والتحيات، لان الكلمة اللي قبل كده على طول كانت قبلوا بعضكم بعضا، تعني وحدة وسلام ووحدانية قائمة على المواد الاخوية. لكن اللي بيهدد الوحدانية واللي بيهدد المحبة الاخوية هي الانشقاقات والايه والعثرات. اذا كانت الكنيسة عايزة تحتفظ بالوحدانية وبالمحبة وبالسلام فينبغي ان ترفض الانشقاقات والعثرات، ما تدهاش فرصة. لان اول ما الانشقاق بيخش جوه الكنيسة والعثرة تدخل جوه الكنيسة تتفتت الوحدانية وتفقد المحبة. عشان كده كأنه عايز يقول للكنيسة خليكي مهتمية وصحية بوحدانيتك وبسلامتك. تقولي معنى كده؟ طب ما انت كنت لسه من اصحاحين بتقول اقبل الاخر في ايه؟ في فكره. في فرق بين الاختلاف والانشقاق. قد نختلف مع بعض في الفكر والاراء في الامور الجانبية مش الامور الجوهرية الاساسية، لكن حتى اختلافنا ينبغي ان لا يصنع انشقاق او عثرة للاخر، علشان نظل محتفظين بوحدانية الكنيسة وبالمحبة السائدة في الكنيسة. ان تكونوا حكماء للخير بسطاء للشر. عندكم حكمة في فعل الخير وتدبير لفعل الخير. بسطاء في الشر بسيط يعني سمبل او بيور نقي، تبقى بسيط اداء الشر بلا نيل للشر، تبقى بسيط تجاه الشر، ما تقابلش الشر بالشر او بعقد اكتر او تعقد الموضوع اكتر، لكن خليك بسيط تجاه الشر. طب منين نجيب تلك القوة؟ يقوم يحط دعاء جميل جدا يتخطى كل مقاطر الانشقاقات وكل مقاطر العثرات. ايه هو الدعاء ده بقى؟ واله السلام فيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. هيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا. الكنيسة اللي بتحافظ على الوحدانية والمحبة والسلام، اله السلام نفسه فيسحق الشيطان اللي بيصنع هذه الانشقاقات والعثرات ويحط تحت ارجلها. عشان كده الوعد بتاع ابواب الجحيم لن تقوى عليها ما زال يتقرر من اله السلام. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم أمين. وبيسلمهم في الآخر إلى نعمة ربنا العاملة معهم. بيسلمهم لتلك النعمة الغزيرة العطية المجانية الجميلة الفائقة. شفنا الجزء الأول من الإصحاح 16 بيتكلم عن تحيات بيرسلها بولس الرسول لمجموعة المؤمنين اللي موجودين في روميا، لكن في نفس الوقت ابتدى يذكر في الجزء الثاني من الإصحاح المجموعة اللي بتشتغل معاه في هذا الوقت واللي كانت موجودة في مدينة كورنثوس وبيخدموا معاه، وأيضا بيبعثوا السلام والتحية لكنيسة روما. وده يورينا صورة جميلة لمحبة الكنائس بينها وبين بعض في كل أقطار المسكونة، ازاي المحبة والاهتمام والتحية والسلام المتبادل كان موجود بين الكنائس، مش زي ما بنشوف دلوقتي ان في صراعات بين الكنائس او حتى في الطائفة الواحدة بتبقى في غيرة من الكنيسة دي على الكنيسة دي نتيجة امكانياتها او نتيجة خدمتها او اي شيء من قبل هذا. لكن الكنيسة الاولى كانت كلها مليانة محبة، وحتى ان كانوا لم يروا وجوه بعضهم بعض لكن كانت المحبة هي العامل الاساسي والعنصر الاساسي المميزة لاي كنيسة في اي مكان في العالم. فبيقول لهم يسلم عليكم تيموثاوس العامل معي. ودي صفة حلوة بنلمحها في حياة بولس الرسول وفي خدمته، ان بولس باستمرار ما كانش يحب يشتغل وحده، كان لازم يبقى فيه حد معاه. كان من النوع اللي بيمثلوه دلوقتي بالتيم ويرك، مجموعة تشتغل مع بعض في الاتفاق. وكان تيموثاوس من ضمن الشخصيات الرئيسية المقربة جدا لبولس الرسول والمحببة اليه، وقبل بلاء حسن في الخدمة وبولس اعتمد عليه في مرات كثيرة بانه يرسله الى كنائس كثيرة. ولوكيوس وياسون وسوسيباكتورس انسبائي زي ما قلنا بمعنى اقربائي، يعني من نفس جنسي من اليهود. انا تريتيوس كاتب هذه الرسالة، اسلم عليكم في الرب. تريتيوس ده اللي كان بيمليه بولس الرسالة بتاعته علشان يكتبها. كاتب الرسالة يعني مش هو اللي مؤلف الرسالة، لكن هو اللي ملاه بولس الرسالة علشان يكتبها، لان زي ما احنا عارفين من رسالة غلاطيا ان بولس كانت عينيه تعبانة، وكان علشان يكتب لازم يكتب خط كبير او بحروف كبيرة، فكان بيستعين باحد الاشخاص او باي شخص من الاشخاص عشان يكتب له الكلام اللي هو بيملهوله. فكان في هذا الوقت معاه في كورنثوس شخصية اسمها تريتيوس كتب هذه الرسالة. ومن شدة تأثره باسلوب بولس الرسول انطبع فيه اسلوب بولس الرسول. تريتيوس وهو بيكتب قال انا كاتب هذه الرسالة بسلم عليكم فين؟ في الرب. استلم نفس الكلمة اللي عمال يكررها بولس طوال الايه؟ الاصحاح. يعني فكر بولس انطبع فيه. عشان كده تريتيوس ده كان شخصية رائعة جدا. لما كتب الرسالة ما كانش بيرص حرف جنب حرف او يرص كلمة جنب كلمة بيكتبها، لكن في واقع الامر كانت كلمات الرسالة دي بتتحفر في اعماقه، بتتحفر داخله، بتنطبع فيه. والدليل على كده انه من شدة تأثره بكلام بولس استخدم نفس العبارات ونفس الفكر، وسلم عليكم في الرب. ان العلاقة اللي قايمة بيني وبين اي انسان لابد ان تكون في الرب ومن خلال الرب، مش من خلال الاعجاب او العواطف او المشاعر او النظرة الحسنة. لا، ينبغي ان تكون العلاقة بيني وبين اي انسان اخر في الرب. فتشبع تيريتيوس بفكر بولس وانطبع جواه. صحيح دور تيريتيوس كان دور صغير في انه مجرد واحد بيكتب اللي بيتقاله اللي بيمل عليه، ولكن كان دور في غاية الأهمية بالرغم من صغره. أي واحد يجي يقرأ دلوقتي رسالة روميا على طول ذهنه يروح لمين لما يقرأ رسالة روميا؟ هيروح لبولس. عمر ما حد هيفكر في تيريتيوس. تيريتيوس ده يعني بيسموه الجندي المجهول، برغم ان دوره كان صغير جدا لكن في غاية الأهمية. لولا هو كتب هذه الرسالة وأمنت في كتابة هذه الرسالة وتأثروا بيها ما كانتش وصلت لنا لحد دلوقتي. فبالرغم من صغر دوره لكن كان دوره مهم جدا. ما كانش يعلم وهو بيكتب الرسالة دي وشايف ان يعني ومهمته مهمة صغيرة، انه بيكتب اثمن رسالة خرجت عن الايمان المسيحي، بل اعظم الرسائل كلها. كان احد الجنود المجهولين اللي بيقفوا عادة خلف القادة العظماء. صحيح القادة العظماء هم اللي بيظهروا، لكن الجنود المجهولين او المساعدين الصغيرين دول بيبقى لهم دور كبير جدا ومهم في مساندة القائد. لكن تيريتيوس ده يورينا مبدأ مهم جدا، ان اصغر الاعمال وابسط الاعمال وقد تكون اتفه الاعمال في نظر الناس يكتب لها الخلود. اصغر الاعمال وابسطها يكتب لها الخلود اذا كتبت بالروح. وكأنها من اعظم الاعمال، عشان كده اسم تيريتيوس ظل ملتصق بالكتاب المقدس وبرسالة روميا ويخلد مع رسالة روميا على مدى حوالي 2000 سنة من الزمن. ما هو ياما ناس كانوا كتب وكتبوا كلام كتير لكن ما حدش منهم خلد، لكن لان تيريتيوس صحيح بالرغم من دوره الصغير خلدت اعماله، لان قبل ما يكتب الكتابة برص كلمة جنب كلمة وحرف جنب حرف كان الكلام ده انطبع واتحفر جوه اعماقه، هو عاش نفسه. وزي ما بيقول احد الفلاسفة ان كل انسان واحد، كل واحد فينا بيكتب قصة، والقصة دي هي عبارة عن حياته اللي بيعيشها. لكن يا ترى القصة اللي انا بكتبها واللي انت بتكتبها واللي انت بتكتبيها سيقدر لها الخلود ولا ستطوى في عالم النسيان؟ تيريتيوس ده اسمه خلد لانه اشترك مع بولس في كتابة هذه الرسالة. يسلم عليكم غايوس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها. تعبير لطيف قوي عن شخصية اخرى. غايوس ده اضاف بولس الرسول في مدينة كورنثوس، ومش اضاف بولس الرسول فقط لكن كمان حول بيته الى كنيسة، عشان كده اسمه ايضا خلد. غايوس مضيفي ومضيف الكنيسة كلها. وكان في شخصيات كتيرة شفناها بتستضيف الكنيسة في بيوتها، لان الكنائس كمبنى زي ما احنا شايفينها دلوقتي لم تعرف الا من القرن الثالث. لكن كان المؤمنين بيجتمعوا في اي بيت من البيوت وبيعملوا كنيسة وبيصلوا فيه القداس. لكن كمكان مستقل او كمبنى مستقل لم يعرف الا في القرن الثالث. وما زالت توجد تلك الشخصيات اللي على نظام غايوس تستضيف الخدام وتستضيف الكنيسة وتستضيف الخدمة في بيوتها، وقبل ما تستضيفها في بيوتها بتكون مستضيفاها في قلوبها. يسلم عليكم أرسطس خازن المدينة، وده كان موظف عام او موظف حكومي ودخل للإيمان بالمسيح. ومن هنا نلمح ان الإيمان المسيحي لمس كل فئات الناس، لمس الصيادين ولمس التجار ولمس الأغنياء ولمس الفقراء، لمس الموظفين، لمس الجنود زي قواد المئة، لمس في بيت قيصر نفوس كتيرة جدا زي أرسطو بولس، ومن عائلة هيرودس لمس ناس كتيرة، يعني نوايات كتيرة جدا دخلت، ومن شخصيات مختلفة في الإيمان بشخص المسيح. وكوارتوس الأخ سمى في كلمة مختصرة بكلمة الأخ، وكلمة الأخ دي تعني أشياء كتيرة جدا. الأخوة مش معناه ان هو يبقى شقيقه بالجسد، لكن الأخ تعني الأخ في المسيح، وصفات الأخ اللي في المسيح تعني الحب، والحب الباذل الذي يعطي بلا حدود، والذي يصر بالبذل وبالعطاء والتضحية. دي الأخوة اللي كانت معروفة في المسيحية الأولى، أخوة تبذل وتضحي وتحب محبة عميقة جدا للغاية. في قصة لطيفة، واحد رأى شاب صغير طالع جبل عشان يوصل بيته في أعلى الجبل، وشايل على كتفه أخوه الأعرج اللي ما بيعرفش يمشي. وكان الولد ده هو أو الشاب ده ياخد أخوه كل يوم ينزله ويطلعه عشان يوديه المدرسة ويرجعه، والولد تقيل، وهو صعد ليه طريق شاق وصعب جدا، والجبل بيبقى فيه ارتفاعات ومنحدرات وطبيعة وعرة. فالراجل شاف المنظر ده فقال مسكين هذا الولد او مسكين هذا الشاب، لانه حمله كبير. فبصله الشاب كده وقال له هذا ليس حملا، انه اخي. فاهمين المعنى؟ الراجل صعبان عليه الشاب، شايل حمل، شايل اخوه الصغير ده وطالع بيه ونازل بيه، ففكره حمل تقل عليه. لكن بالنسبة للاخ ما كانش ده حمل، لكن ده كان ايه؟ اخوه. هذا ليس حملا ولكنه اخي. اخشى ان يكون موقفنا في الحياة العكس، بتبص لاخواتنا بان هم حمل علينا، تقل علينا، لازم تجامله ولازم تديه ولازم تساعده ولازم تهتم بيه، وان كان عنده ظروف صعبة يبقى حمله اكبر. لكن النفس اللي بتحب او اللي تعرف معنى الاخوة الحقيقية ما تبصش للاخ بانه حمل، لكن تبص للاخ انه اخي. فبولس وصفه بهذا الوصف انه كوارتس الاخ. كان يحتاج العالم في هذا الوقت الى هذه الاخوة، والاخوة دي ما هي شيء هين او بسيط، لكن في واقع الامر هو امر مكلف جدا جدا. انك تعيش الاخوة ده هيكلفك كتير، ولابد ان يكون عندك استعداد انك تضحي وتبذل من اجل هذه الاخوة.
صحيح في اخوة زائفة موجودة في العالم ومنتشرة، كل واحد بيقول على التاني اخوه، لكن يعني مجرد كلام، مجرد ان هم يشوفوا بعض يبوسوا بعض، ممكن ده يعزم ده مرة وده يعزم ده مرة وخلاص، لكن دي مش الاخوة الحقيقية. اتكلم عنها يعقوب الرسول في الرسالة بتاعته عن الاخوة الزائفة، بيقول من كان له معيشة هذا العالم، يعني عنده امكانيات هذا العالم، ونظر اخاه محتاجا وشاف ان اخوه محتاج واغلق احشاؤه. اغلق احشاؤه يعني ايه؟ طنش. هو ممكن يبوسه لكن مش ممكن يطلع من جيبه يديله. فليست في هذا محبة الله. فهنا الاخوة الزائفة مش اللي بيهاجم اخوه او اللي بيعادي اخوه او اللي بيشتم اخوه او اللي بيضايق اخوه، لا، ده اللي بيمنع الخير عن اخوه وهو في مقدوره ان يصنعه معه. دي اخطر، اللي يمنع الخير عن اخوه اصعب من حتى اللي بيهاجم اخوه، لان الدرجة دي توصل لدي. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم امين. في الاخر بيسلمهم لعمل النعمة. نعمة ربنا دي اللي هي اعظم شيء في حياتنا واغلى شيء في حياتنا. وبولس لما بيهديهم بيهديهم هذه النعمة، حتى ان الكنيسة في طقس الليتورجية القداس بتاعها لازم الكاهن يقول كده محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. دي عطية الله للانسان، نعمته، الهبة المجانية الجميلة الرائعة الغالية جدا، النعمة اللي تغفر والنعمة اللي تستر والنعمة اللي تحب والنعمة اللي تعطي والنعمة اللي تجدد والنعمة اللي تعزي والنعمة اللي تفرح. دي اغلى عطية الانسان يقدر ياخدها من ربنا. نعمة ربنا مع جميعكم امين. وبعدين بيختم الرسالة بدعاء وبوعد جميل جدا للكنيسة، بيقدم لها صورة الله، صورة الله القادر. ده أجمل حاجة، إن ربنا قادر. وربنا قادر على إيه؟ القادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح. يثبتكم حسب إنجيلي. وهل بولس الرسول كان ليه انجيل مخصوص؟ يقصد دي انجيل النعمة، انجيل الايمان بالمسيح خلوا من الاعمال ومن الناموس ومن السبت ومن الختان، خلوا من كل عوايد اليهود حسب اعلان السر الذي كان مكتوما في الازمنة الازلية. كان في سر مجهول على الانسان، هو ان الله يقبل جميع الناس الامم واليهود. في العهد القديم كان المعروف والمعلن ان الله لليهود فقط، ومحدش يقدر يكتشف سر النعمة والخلاص المجاني الا لما ظهر المسيح. وعلى فكرة الحياة مع المسيح سر، مش كل واحد صام وصلى ومش كل واحد جه الكنيسة ومش كل واحد اتعمد او دخل الكنيسة يستطيع أن يعرف هذا السر. الحياة مع المسيح فيها سر معين، اللي اختبر المسيح وعاش في شركة مع المسيح ينكشف لي هذا السر. أنا ما أقدرش أقوله لك، لكن أنت تقدر تكتشفه لما تعيش مع المسيح. عشان كده تبص تلاقوا ياما ناس بتيجي الكنيسة وتخرج والسر ده ما زال غامض، لسه هي زي ما هي. لكن في ناس تيجي الكنيسة وينكشف لها هذا السر فيتغير كيانها وحياتها، تفرح وتتهلل. سر مكتوم منذ الأزمنة الأبدية، لكن لا يعلن إلا للنفس التي تشتاق والنفس التي تطلب الاختبار. سر نعمة ربنا المجاني، سر قبول الله لكل إنسان، قبول الله لأشد الخطاة خطية. ده سر كيف يقبل الله الخاطي اللي هو عبارة عن كمية من النجاسة والشهوات والآثام اللي كل الناس بتحتقره، حتى هو بيحتقر نفسه. لكن هذا الإنسان مقبول عند الله. لو عرف الخاطي اللي بيصر على خطيته ما له عند المسيح من محبة، ما كانش يستمر في خطيته. لكن للأسف كل الناس اللي مصرة على خطاياها هي نتيجة انها مش عارفة انها محبوبة، مش شايفة. لكن لو اختبر وعرف، حسب اعلان هذا السر المسيح اعلنه للبشرية، ان الله محبة، وليس لأحد حب اعظم من هذا ان يضع نفسه من اجل احبائه. كان مكتوما في الأزمنة الأزلية ولكن ظهر الآن وأعلن به جميع الأمم. كل الأمم عرفته، كل الخليقة عرفته، مش بس شعب اليهود، لكن كل الأمم رأته. عشان كده القادر أن يثبتنا، يثبتنا بمعنى يقوينا ويقومنا، يقومنا بمعنى يصلح كل عيب فينا، مش يثبتنا في نفس الحالة بتاعتنا، لا ده يقوينا ويصلحنا علشان نبقى ثابتين فيه، وعشان نظل أمناء متمتعين بهذا السر الذي أعلن وأعلن به جميع الأمم بالكتب النبوية حسب أمر الإله الأزلي. كان هذا السر لمحت عنه الكتب النبوية في نبوات الأنبياء وفي المزامير وفي العهد القديم وفي التوراة، لكن ما كانش اليهود فاهمينه. لكن لما جه المسيح، افتكروا العبارة اللي قالها معلمنا لقا لما ظهر لتلميذي عمواس، فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. المسيح بعد القيامة فتح ذهن الايه تلاميذ علشان يفهموا الكلام اللي كان مكتوب قبل كده. فالكتب النبوية ذكرت كل هذه الاسرار لكن ظلت مختومة مقفولة لحد ما جه المسيح وفتح هذا السر لإطاعة الايمان لله الحكيم وحده بيسوع المسيح، له المجد الى الابد امين. واخر صفة بيذكرها عن الله حكمة الله. تعرفين سيد المسيح يسمى اقنوم الايه الحكمة، لان نرجع بذهننا كده في نص الرسالة لما قال ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء من عرف فكر الرب او من صار له مشيرا، لان منه وبه وله كل الايه الاشياء. حكمة الله في تدبير الخلاص وفي اعلان الخلاص وفي فداء الانسان. ده محور رسالة روميا. كل الاحداث اللي حصلت سواء في الامم او في شعب اسرائيل كان الله له حكمة من وراءها لكي ما يعلن نعمته للجميع سواء للامميين او سواء لليهود. له المجد الى الابد امين. وده كان الشعار اللي تملي بتختم به الكنيسة كل كلامها، ان المجد لابد ان يعطى للسيد المسيح. صح 16 ده ورانا نماذج وحالات وشخصيات من الحب نادرة، شخصيات باذلة تعبت من اجل الرب، وضعت عنقها من اجل الخدمة. حب مذهل يفوق العقل، لكن عاشوه الناس دول اللي ذكرهم بولس الرسول. فهو ملحمة من الحب، سواء مشاعر متدفقة من القديس بولس ناحية اهل روما، او سواء الصفات اللي اتصف بيها هؤلاء المؤمنين اللي كانوا في كنيسة روما، سجل من التضحيات ومن التعب المقدس، كلها مبنية على اساس كلمة في الرب، ان دول تعبوا حبوا جهدوا على اساس في الرب، مش على اساس العواطف او انهم اقتنعوا بفكرة او يعني المشاعر او الحماس او الانفعال، لكن قدموا ملحمة من الحب والتضحية، لان الناس دي عاشت قوة الفداء اللي تمتعت به من شخص المسيح. المسيح اللي وضع نفسه من اجلهم، عرفوا الحقيقة دي وصدقوها واختبروها، فهم كمان حطوا حياتهم من اجل المسيح. وهي دي العلاقة بين الله والانسان الذي يؤمن. الفداء لما يملأ حياة الانسان ويتشبع بفكر الفداء ومحبة الله، يتحول الفداء ومحبة الله الى قول وفعل وعمل في حياة الانسان يظهر. عشان كده الناس دي كانوا بيورونا نموذج حي وصورة حية الناس فعلا عاشت واختبرت الايمان واختبرت الخلاص واختبرت التبرير واختبرت الفداء، كل الحاجات اللي اتكلمت عنها رسالة روميا. كانوا بيتكلموا او بيتكلم عنهم بولس من واقع حي، صورة نطة للحياة الجديدة اللي انطبعت في شكل المسيحيين الاوائل. ما كانتش المسيحية مجرد شعارات وكلام، لكن كانت حياة معاشة زي اكيلا وبريسكيلا، ناس تانية من الرومان زي روفوس، ناس تانيين من اليونانيين، كان فيهم العبيد وفيهم الاحرار، فيهم الفقراء وفيهم الاغنياء، فيهم المثقفين وفيهم محدود الثقافة، فيهم الرجال وفيهم النساء، شخصيات مختلفة، لكن صارت نماذج حية للناس اللي عاشوا ربنا فعلا وتمتعوا بعمله. عشان يورينا ان كل واحد فينا سواء كان رجل او امرأة، متعلم او جاهل، كبير ولا صغير، عبد ولا حر، غني ولا فقير، يستطيع انه يقدم شهادة حية ناطقة لما يفعله المسيح من عمل في حياته. عشان محدش يقدر يتحجج ويقول اصلا امكانياتي. روميا 16 بتورينا ان اي حد مهما كانت امكانياته يستطيع ان يتمتع بعمل المسيح ويشهد لعمل المسيح. قدم لنا صورة جميلة للمرأة المسيحية الخادمة المحبة الممتلئة بروح القداسة وروح التعب في الرب. فيبي اللي حملت الرسالة من كنخارية الى روما،
عشان كده بيختم وتسجل ايضا ويخلد اسم فيبي كتبت الى اهل روميا من كورنثوس على يد فيبي خادمة كنيسة كنخريا، هي اللي شالت الرسالة وحملتها. يبقى بولس اللي ملى، تيريتيوس اللي كتب، فيبي اللي حملت الرسالة ووصلتها الى اهل روميا. فحملت تلك الرسالة الروحية واخذت هذا التكريم الفائق واعتراف بفضل المرأة ودورها في الخدمة في الكنيسة، وصارت مثال للنفس التي تتعب من اجل خدمة الرب. بكده يبقى خلصنا رسائل بولس الرسول كلها. نعمل مراجعة سريعة على الرسالة كلها. في ورقة توزع علينا، ياريت الورق ده يبقى يتقري على مهلنا في البيت بالراحة، ده مش عشان نهوي بيه ولا عشان نرميه، لكن ياريت ان احنا نبقى نقراه، لان في ملخص الرسالة كلها، بيانات عن الرسالة، اتكتب لمين، اتكتبت امتى، ومحواها ايه او مضمونها ايه. في الصفحة الثانية في الموضوعات الرئيسية اللي هي اخر صفحة، ده مجمل الرسالة او المواضيع اللي تناولتها الرسالة. الموضوع الاولاني موضوع الخطية، الموضوع الثاني موضوع الخلاص، كيف نخلص من الخطية، الموضوع الثالث بعد ما خلصنا، هل الموضوع انتهى على كده؟ لا، ده لازم ان احنا ننمو. موضوع النمو الروحي، النمو الروحي يتطلب علشان ننمو باستمرار ان تبقى فيه سيادة للمسيح في حياتنا. فكيف نملك الرب ويصبح المسيح سيد في حياتنا؟ وبعدين اذا كان المسيح سيد فلا بد من خدمته، وخدمته من خلال الاخوة الموجودين او المحيطين بينا. فموضوع الخطية بيدي مفهوم للخطية. الخطية هي رفض عمل مشيئة الله، فان مش عايز ينفذ مشيئة ربنا، وعدم تنفيذ ما يطلبه. فمنذ ان عصى ادم الله اصبحت لنا الطبيعة التي تعصاه، وتوحد بينا الخطية بعيدا عن الله، خدنا من ادم العصيان وبعدنا عن ربنا. فيتجعلنا نريد ان نحيا حسب طريقنا. خطية تبقى عايزانا نعيش حسب مزاجنا، حسب رؤيتنا الشخصية، حسب هوانا، لا حسب طريق الله. ولان الله كامل وبار وعادل فلا بد ان يدين الخطيه. وده اللي ظهر في الثلاث اصحاحات الاولانيين. في الاصحاح الاول اظهر خطيه الامم، الناس اللي ما كانتش تعرف حاجه عن ربنا، ازاي عاشوا في الارض فسادا. وفي الاصحاح الثاني اظهر خطية اليهود اللي كان ليهم علاقة بربنا. وفي الاصحاح الثالث قال ان الكل بقى تحت الايه؟ الدينونة، سواء كان يهود او امم، لان الكل اخطأ واصبح محتاج الى الخلاص من دينونة الخطية. عشان كده اهمية موضوع الخطية، لقد اخطأ الجميع سواء بعصيان الله او بتجاهل ارادته، ومهما كانت بيئتنا، ومهما بذلنا من جهد لنحيا حياة صالحة، فلن نستطيع ان نكتسب الخلاص او ان نمحو خطيتنا. مش باعمال بنعملها نقدر ان احنا نمحو الخطية، ولكن المسيح وحده هو الذي يخلصنا. وده اللي اعلنه في الاصحاحات 4 و5 و6، ان المسيح جاء ليخلص الخطاة، يدينا البر،
اللي يغفر الخطية وينسى الخطية. فصهر بقى كلمنا على ان بر الله ده مشهود ليه من الانبياء ومن الاباء زي ابراهيم، ومشهود ليه من الناموس، ان العهد القديم كله كان بيدور محوره انه بيكلمنا ان في بر حيعلن للانسان عشان يخلصه من الخطية. فإصحاح 5 ابتدى يكلمنا عن ثمار هذا التبرير، اذ قد تبررنا لنا سلام مع الله. اول حاجة سلام مع ربنا، مصالحة، تبني، ميراث، انسكاب الروح القدس، بركات كتيرة شفناها نتيجة هذا البر للناس. وكان نتيجة بر الله انه حررنا من الخطية، الخطية لن تسودكم فيما بعد، وحررنا من الناموس، ما بقيناش تحت الناموس لكن بقينا تحت النعمة. ولما حررنا من الخطية ومن الناموس حررنا من الدينونة، ما بقاش علينا دينونة. ده اللي تناوله في الاصحاحات حتى الاصحاح الثامن، وهو ده اللي بياخده في الموضوع الثاني اللي هو موضوع الخلاص، كيف نلنا هذا التبرير. خطيتنا تثبت اننا في حاجة الى الغفران والتطهير، مع اننا لا نستحق ذلك. احنا محتاجين لكن ما نستحقش، فان الله في رحمته مد يده الينا بالمحبة والغفران، فهو الذي يهيئ امامنا الطريق للخلاص. فقد تحمل المسيح بموته قصاص خطايانا. اهمية هذا الموضوع، يا له من خبر طيب ان الله يخلصنا من خطيتنا، خبر حلو ومفرح. لكن يا ترى اختبرته ولا حاسس بثقل الخطية لسه عليك؟ ولكن علينا ان نؤمن بالرب يسوع المسيح انه قد غفر لنا خطيتنا لكي ندخل في علاقة جديدة عجيبة مع الله. وهنا الايمان كشرط اساسي لنوال التبرير. ويمكن اتك في الحتة دي على ابونا ابراهيم، ان ابراهيم ما تبررش بالاعمال لكن تبرر بالايه؟ بالايمان. امن ابراهيم بالله فحسب له برا. بعد ما اخذت الخلاص لازم انمو فيه واكبر فيه بقوة الله لتقديس المؤمنين، اي يصبحون قديسين. عشان كده ابتدى يكلمنا في الاصحاحات التانية عن القداسة، مش بس تتغفر خطيتي لكن حياتي بتدخل الى حياة القداسة. كلمة قديس يعني مكرس لله للصح، وهذا معناه الانفصال عن الخطية واكتساب القدرة على الطاعة والتشبه بالمسيح، ابقى زي المسيح. فكلما ننمو في علاقتنا بالمسيح يحررنا الروح القدس من مطالب الناموس ومن الخوف ومن الدينونة. اهمية النمو، اذا نتحرر من سلطان الخطية ومطالب الناموس والخوف ومن عقاب الله، نستطيع ان ننمو في علاقتنا بالمسيح بالاعتماد على الروح القدس والتسليم له ليعيننا، نستطيع ان نغلب الخطية والتجربة. وهنا عايز يقول ان سر النمو هو اللي بيخلينا ننمو، الروح القدس. الروح القدس هو اللي بيغذينا. وشوفنا في اصحاح 5 محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وبعدين في اصحاح 8 يتكلم باستفاضة عن الروح القدس، لم نأخذ روح الخوف للعبودية بل اخذنا روح التبني الذي به نصرخ يا ابا الاب. والروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. في إصحاح 9:10-11 اتكلم عن اكبر شيء يعطل الانسان عن النمو في البر، وكان اكبر شيء هو عدم الايمان وعدم الطاعة. وضرب بهذا مثل عن شعب اسرائيل. في إصحاح 9 اتكلم عن الله اختار شعب اسرائيل، وبعدين في 10 ربنا رفض اسرائيل، رفض شعب اسرائيل نتيجة عدم الايمان وعدم الطاعة. وفي إصحاح 11 تنبأ عن رجوع شعب اسرائيل مرة تانية للمسيح قبل نهاية العالم، وقال كده ان دي خطة الله، اغلق على الجميع في العصيان لكي يرحم الجميع. فصيادة الله، الله يرعى شعبه ويعتني بهم في الماضي والحاضر والمستقبل، وطرق الله في معاملة شعبه عادلة دائمة. ولأن الله يهيمن على كل الخليقة فهو يستطيع أن يخلص كل من يطلب الخلاص، وده أعلن بمنتهى الوضوح، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهمية الموضوع ده بناء على رحمة الله، يستطيع اليهود والأمم على السواء أن يخلصوا، يعني كل واحد يستطيع أن ينال هذا الخلاص. فيجب علينا جميعا أن نتجاوب مع رحمته، مع رحمته، ونقبل عطيته الكريمة، عطية الغفران. عشان تقبل الخلاص ما عليك إلا أنك تمد إيديك وتاخد وتقبل، مش مطلوب منك حاجة غير أنك تقبل وتصدق، لأن له السيادة المطلقة فلنملكه على قلوبنا. من أول إصحاح 12 لحد 16 اتكلم عن الجانب العملي في الرسالة. إذا كنت تمتعت بالغفران والتبرير والمصالحة والفداء والتبني والسلام وكل العطايا الحلوة دهية، طب إيه موقفي بقى من الله؟ إيه موقفي من الكنيسة؟ ايه موقفي من المجتمع اللي انا عايش فيه؟ ايه موقفي من السلطات اللي بتحكمني؟ ايه موقفي من اخواتي؟ واستفاد في هذا وقال موقفي من الله ان احنا نقدم اجسادنا ذبيحة حية مرضية امام الله. موقفي من اخواتي حاجتين، اني احبهم وما احطش قدامهم عطرة. موقفي من السلطات الطاعة، لان السلطان هو من الله. موقفي من الاخ الضعيف، اتكلم عنه باستفاضة في صح 13 وصح 14، اللي بيختلف معايا في الفكر واللي بيختلف معايا في الاسلوب، ازاي اعامله وازاي اقبله. ده اللي احنا بنسميه الخدمة بصفة عامة. انسان عرف ربنا لابد ان يخدم الجميع. عندما يكون غرضنا في كل ما نعمل هو ان نعظم الله ونشكره من اجل محبته وقوته وكماله، عندئذ نستطيع ان نخدمه خدمة مرضية. وخدمة الرب توحد جميع المؤمنين وتمكنهم من اظهار المحبة والمشاعر الرقيقة للاخرين. لا يستطيع احد منا ان يشابه المسيح تماما بجهده، بل يستلزم الامر ان يكون كل جسد المسيح بالتعبير عن المسيح. عشان نشبه المسيح لازم كل واحد فينا يقوم بدوره. وبناء المؤمنين بعضهم بعضا بكل نشاط وقوة يمكنهم ان يصيروا سيمفونية رائعة في خدمة الله. ان كل عمل بعمله يجب ان يكون هدفه البناء وليس الهدم. كل رأي بقوله، كل تصرف، كل فكر، كل مشاعر يجب ان تكون هدفها البناء وليس الهدم. في حد يحب يسأل حاجة في الرسالة؟